أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نسي في الصلاة سجدة واحدة. وقلنا إن المعروف والمشهور أنه تقضى هذه السجدة إذا لم يمكن تداركها في نفس الصلاة، فإن كان التذكر بعد الدخول في ركن بعده يمضي في صلاته ويقضي السجدة بعد الصلاة. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات صحيحة وموثقة، منها صحيحة إسماعيل بن جابر التي تقدمت وموثقة عمار، وهناك رواية لأبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه، وفي سند هذه الرواية محمد بن أبي سنان، ولأجل ذلك قلنا إن الرواية غير صحيحة. فإن عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة وقال وصحيحة أبي بصير، لكن الصحيح هو ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره، فإن هذه الرواية يرويها صاحب الحدائق عن الشيخ الصدوق لا عن الشيخ الطوسي قدس سره. طريق الشيخ الطوسي فيه محمد بن سنان وهو ضعيف، فالرواية ضعيفة، ولكن طريق الصدوق إلى هذه الرواية طريق صحيح، فالرواية صحيحة، وصاحب الحدائق يذكرها عن الصدوق يرويها عن الصدوق ابن بابوي روا هذه الرواية بسند صحيح، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. إذن عدة من الروايات الصحيحة والموثقة دلت على ذلك، وبإزاء ذلك روايتان وهما أيضاً صحيحتان دلتا على أن السجدة المعتية السجدة المنسية يؤتى بها قبل التسليم، يسجدها ثم يسلم، فيكون موقع التدارك هو قبل التسليم لا بعد التسليم. وهاتان روايتان. احداهما ما رواه احمد بن محمد البرقي في المحاسن بسندين عن ابیه رفعه عن جعفر بن بشیر، هذا طریق وهو مرفوع، وروا عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر، هذا طریق صحیح. قال سئل احدهم عن رجل ذکر انه لم يسجد في الركعتين الاولتين الا سجدتان. العبارة لم يرد بها ما بل يعني لم يرد على طبق ما أريد، لا يريد السائل أنه لم يأتي الله بسجدة واحدة، يعني الباقي ثلاث سجدات، نسي ثلاث سجدات، لا يريد ذلك كما يظهر من ذيل الرواية صريحا، بل يريد أنه لم يأتي الله بسجدة واحدة فبقي له سجدة واحدة، وأتى في الركعة بسجدتين، ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدتان، يعني لم يأتي بسجدتين وقد أتى بسجدتين، وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهز، يأتي بهذه السجدة المنسية ثم يقول. وإذا ذكره، محل الشاهد هذا، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، السجدة المنسية إذا ذكرها وهو في التشهد الثاني يأتي بها قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. الجملة الأولى يمكن حملها على أن السجدة المنسية انما كانت من الركعت الثانیه قال ان رجل ذکر انه لم يسجد في الركعتين الاولتين الا سجدتان يعني بقي له سجده واحده فليكن هذا من الركعت الثانیه فلذا قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهض و اما اذا ذکره و هو في التشهد الثانی یعنی ذکر المنسی و فرض ان المنسی از سجده الواحده من الركعتين الاولتين هذا المنسی اذا كان تذكره في التشهد الثانی قبل ان يسلم فليسجدها اي فليسجد هذه السجده المنسيه ثم يسلم ثم يصلي يسجد سجدة السهو فهذه الرواية تدلنا على أن السجدة المنسية من الركعتين الأولتين هذه السجدة يؤتى بها قبل التسليم في الركعة الأخيرة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها ليس مجرد الشك حتى لا يعتنى بالشك بعد الفراغ إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم إذا أيقن أنه أتى بنسي سجدة فليسجدها بعد ما يقعد أي يقعد للتشهد قبل أن يسلم وإن كان شاكيا فليسلم ثم يسجدها. هذه الرواية أيضا رواية صحيحة السند وبحسب الدلالة الظاهرة أن السجدة المنسية إنما يؤتى بها قبل السلام ولا يمكن حمل هذه الرواية على أن السجدة المنسية كانت من الركعة الأخيرة على ما احتمل أن يكون المراد أهمالي إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم. احتمل أن هذه السجدة لعلها كانت هي السجدة الأخيرة والسجدة يعني من الركعة الأخيرة إذن وظيفة المكلف أن يأتي بها بعد ذلك يسلم هذا لا يمكن لأن الظاهر من الرواية أن تذكر النسيان كان قبل القعود للتشهد قبل أن يتشهد ويجلس للتشهد ذكر أنه نسي سجدة ولذلك عبر بهذا التعبير إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد فهذا قبل القعود لا محالة تذكر قبل القعود لكن أمر سلام الله عليه أن يسجدها بعد القعود قبل أن يسلم فإذا كان التذكر قبل أن يقعد فلا محالة إن المنسي إنما هو من الركعات السابقة لا من الركعات الأخيرة فهذه السيئة والسيئة السابقة تدلان على أن محل تدارك هذه السجدة إنما هو قبل التسليم لا هو بعد التسليم. نمیگذاره دیم بندی خدا دیروزم همین کار را کرد من تراموش جدن بهش بگم که در وقت بحث ما نکن بلی؟ چرا وقت بس معلوم رو بهش بگم میکنه دیروزم نگذاشت خیلی ما اگر دیدی بفرمایید که دو روزه بگید مزاحمون بازی ما هستید بس پنج دقیقه دیگر دیگه فالحاصل ان هاتین صحیحتین نمیذاره میخواد بیان پایین هستم بریم بیان جان شما یه من جای آقای انصاری بودم الان پا میشه میرسیم بودم این چی بزیست میکنی دو روزه وقت پیدا نکرد بگیری وقت اسما حالا فرمودید در مسئله تمام شد لحاصلن هاتین صحیحتین قد دلتا علی ان السجده المنفیه انما یؤتا بها قبل التسلیم وقد مال المحقق الحمدانی قدس الله نفسه الى الجمع بین هاتین صحیحتین و ما تقدم من صحیحة اسماعیل ابن جابر و صحیحة ابی بصیر من وثق عمار ان یجمع بین هاتین الطائفتین بالحمل على التخير باعتبار أن كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني نرفع اليد عن التعيين ونحمل على التخير ولكن إعراض الأصحاب عن هاتين السيئتين أوجب أن لا يلتزم بالتخير بل يلتزم بتأخير السجدة عن الصلاة فإن هاتين السيئتين معرض عنهما ولم يعمل بهما الأصحاب ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم حتى ما قد نظر عن ذلك يعني لا يمكن الحمل على التخير وذلك للتعليل في صحيح ابن اسماعيل بن جابر ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء التعليل بأنها قضاء يعني فات محلها في الصلاة وليس هذا داخلا في الصلاة إنما هو أمر يؤتى به بعد الصلاة مع هذا التعليل لا يمكن الجمع بالالتزام بالتخيير بأن يقال إن المكلف مخير بين أن يأتي بهذه السجدة قبل أن يسلم وأن يأتي بها بعد أن يسلم فالروايات متعارضة حينئذ ولا شك في أن التقديم مع تلك الروايات التي دلت على الإتيان بها بعد الصلاة وذلك أولا لعدم عامل بهذه الروايات بهاتين السيئتين فيما نعلم لم يذهب أحد من فقهائنا بجواز الإتيان بالسجود المنسي قبل أن يسلم فالروايات مخالف لعله للإجماع القطعي وثانيا إن تلك الروايات موافقة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة وهذه زيادة بالصلاة لا يجوز الإتيان بالسجود زائد في غير محله لو کان هنا دلیل دل على جواز ذلك لکان تخصیصا، ولكن فرضنا ان الصحيحه لابتلائهما بالمعارف لم يمكن الاخذ بهما، اذا ما دل على ان الصلاه تبطل بزياده سجده متعمدا، ولا شك في ان السجده في هذه الركعه ليست بجزء من الصلاه، فيها سجدتان وقد اتي بهما، فما دل من ان الزياده مبتله للصلاه زياده السجود وغير السجود تلك الروايات محكمه، ولا يمكننا الخروج عن مفاد تلك الروايات الا بما يدل على الجواز، وليس هنا ما يدل على الجواز الا هاتين الصحيحتين بل وهما بل مبتلان بالمعارض ومعارضهما صحيحه وموثقه ومستنبه بين الفقهاء، فالصحيح ان محل هذه السجده المنفيه انما هو بعد السلام، بعد ما يسلم يسجد هذه السجده، السجده المنفيه فانها قضاء. آجا تمام كلامنا في قضاء السجود، واما الكلام في قضاء التشهد التكلم في سجدتي السبع بعد ذلك، واما الكلام في التشهد ايضا المعروف ان التشهد اذا نسي في الصلاه بلا فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير، اذا نسي في الصلاه التشهد لا بد من قضائه. وخالفونا ذلك جماعه وقالوا انه لا قضاء وانما يؤتى بسجدتي السهو، بله والتشهد الذي في سجدتي السهو يجزي عن التشهد المنفي، لان سجدتي السهو فيهما التشهد ايضا، ونسب عن الكاتب، نسب الى الكاتب القول بالبطلان كانه راى ان التشهد ركن في الصلاه، فاذا نسي التشهد ولم يمكن تداركه بل يحكم ببطلان الصلاه. وقد استدل على البطلان بما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته، يكتفى بسم الله فقط. وإن لم يذكر شيئا من التشهد حتى كلمة بسم الله أعاد الصلاة. أيضا رواه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه. الرواية من جهة السند تامة، رواية موثقة بالغ، رواية موثقة من جهة السند لا إشكال فيه، وأما من جهة الدلالة أيضا دلالتها واضحة، فقد دلت هذه الرواية على أن نسيان التشهد موجب للبطلان، فإذا قال شيئا من التشهد ولو كلمة بسم الله فقط، مقدمه بسم الله وبالله والأسماء والحسنى خیلی خوب مقدمه. حالا ایشون هم چون فرمودن من که نگفتم به من اشکال کنه. نه هیچ معلومم نمیشه. اینجا نداره تو مستحب گفت. این قال بسم الله نگو. مين هم هذا؟ مين؟ نعم وإن لم يذكر شيئا من التشهد. فكيف من كان فهذه الرواية بحسب السند وبحسب الدلالة لا إشكال بها. ورواية أخرى رواه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما قال سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال عليه السلام إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدة السهو. و این ذکره انه قال اشهد ان لا اله الا الله او بسم الله عزه و بسراته و این لم يتكلم بقلیل ولا بكثير حتی کلمت بسم الله هم لم يقول حتی يسلم اعاد السلام. ایزن هادی روایه تدل على ان الناس للتشهد اذا لم يذكر ولو كلمه بسم الله اعاد الصلاه و هذا مدرک ما نسب الى الكاتب من القول بالبطلان ولكن هاتين الروايتين الروايه الثانيه ضعيفه السند في نفسها من جهه عبد الله بن الحسن لم يوثق والروايه الاولى وان كانت موثقه إلا أن بإزاء ذلك روايات مستفيزة كثيرة سها دلت على أن الصلاة لا تبطل بنسيان التشهد وأن المصلي يمضي في صلاته وعليه سجدة السهو بعد الصلاة أو مع القضاء على كلام نتكلم فيه. وأما البطلان فمفروغ العدم. من جملة هذه الروايات حدیث لا تعاد المعروف المشهور لا تعاد الصلاة الا من خمس في ذیل هذه الرواية ذیل لا تعاد قال و انما التشهد السنة ولا ينقص السنة الفريضة سره سلام الله عليه و ان التشهد لا تعاد الصلاة من فإن التشهد سنة و سنة لا تنقص الفريضة فالرواية يعني هذه الموثقة لمعارضتها مع الروايات المستفيدة الكثيرة على ما نبين وفيها السها غير قابلة للاعتماد عنها فتسقط لا محالة. إذن لا يحكم ببطلان الصلاة بلا إشكالين يقع الكلام في أن القضاء واجب أو يكتفى بسجدة السهو فقط ونتكلم فيه إن شاء الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجوب قضاء التشهد المشهور والمعروف ووجوب قضاء التشهد أيضا وأن القضاء يتقدم على سجدة السهو بمعنى أنه بعد الفراغ من الصلاة يقضي التشهد ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو. وقد استدل على ذلك أي على وجوب القضاء بعدة من الروايات من جملة هذه الروايات صحيحة حكم بن حكيم فما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها
ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة قال عليه السلام لا دلت هذه الصحيحة على أن كل ما ترك في الصلاة نسيانا لا بد فيه من القضاء من ركعة أو سجدة أو شيء آخر من أجزاء الصلاة كل منسيين لا بد من أن يقضى التشهد داخل في هذه الكبرى فيجب قضاء التشهد بعد الصلاة من جهة إطلاق الشيء أو الشيء منها أن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه ولكن المناقشة فيه دلالة هذه الرواية لأنها واضحة فإن الاستدلال على ذلك بهذه الرواية إنما هو استدلال بإطلاق كلمة الشيء وأن كلمة الشيء من الصلاة هذا الإطلاق يشمل التشهد فيجب قضاء التشهد وأما غير التشهد فلا نقول بوجوب القضاء فيه للإجماع القطعي ولبعض الروايات إما أنه لا يجب على المكلف شيء أو يجب عليه سجدة السهو فقط في ترك بعض الأجزاء بعض الأمور ولكن لا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الرواية وذلك لأجل أن التمسك بالإطلاق ينافيه إطلاق آخر من الرواية فإن الرواية مطلقة من جهة أن الإتيان بذلك إنما هو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة يعني التدارك قابل محل التدارك باق أو أن محل التدارك غير باق وكلمة يقضي غير ظاهرة في القضاء المصطلح تقدم الكلام في هذا سابقا وقلنا إن لفظ القضاء إنما هو اصطلاح جديد من الفقهاء الإتيان بالشيء بعد خروج وقته وإلا فالقضاء في لغة العرب بمعنى الإتيان بل فإذا قضيتم مناسككم كما في الآية المباركة يعني أتيتم بالمناسك وهكذا استعمال القضاء في الإتيان بالشيء في محله كثير في الرماية وفي الآية القضاء بمعنى الإتيان بالشيء فالرماية مطلقة من هذه الجهة أنه يأتي بهذا المنسي ومحله باطل أو أن محله ليس بباطل وبما أنه ذكر في هذه الرماية الركعة في رجل نسي من ينسى من صلاته ركعة أو سجدة المراد بالركعة كما ذكرنا سابقا هو الركوع وركعة مصدره ركعة وركوع كسجدة سجود وسجدة معلوم أن الإتيان بالركوع بعد الصلاة لا يقضى بل الصلاة باطلة كما تقدم الكلام فيه قريبا لحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد إذا علم أنه نسي الركوع من صلاته فلا يقضى بعد الصلاة فلا بد من أحد التغييرين إما نرفع اليد عن إطلاق الشيء على الشيء منها باعتبار أنها مطلقة يعني لا على ما يقولون لا بد من التغيير التقييد بالتشهد ولكن الإطلاق الثاني أنه يقضي بمقتضى إطلاقه لا فرق بين التشهد وغير التشهد أي جزء من أجزاء الصلاة إذا نسي لا بد من الإتيان به بعينه ولكن مقيدا بأن يكون المحل باقيا فيؤخذ بإطلاق الشيء ولا يقيد ولكن يقيد بتقييد آخر وهو أن يكون التذكر في المحل فالأمر دائر بين أهل التقييدين والحاصل أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الرواية من كلتا الجهتين بل لابد من التقید، اما ان نقید الشیء للتشهد فقط و لا نلتزم بالقضا فی غیر التشهد فیراد بذلک بالروایه ما اذا تذکر بل ولم یکن المحل باقیا للتدارک او نعکد فنقید ان یکون محل التدارک باقیا فلا نقید بالتشهد بل ای شیء کان من اجزاء الصلاة اذا کان منسیان و المحل باقی یتدارک اذا لا یمکن الاستدلال بالروایه للاجمال و یعید الاحتمال الثانی یعنی التقیید به بقاء المحل یعین ذکر الرکعت بیاد روایه فإن الركوع بعد الصلاة لا يقضى يقينا بل يحكم ببطلان الصلاة وهذا بخلاف ما إذا كان المحل باقيا فإنه إذا كان الركوع منسيا والمحل باقيا كما إذا لم يدخل في السجدة الثانية فتذكر أنه لم يركع يرجع فيتدارك الركوع المنسي وهذا يؤكد ان يراد بالقضاء الاتيان ويبقى اطلاق الشيء على حاله فالاستدلال بهذه الروايه لا يمكن وملخص كلامنا ان الاستدلال بهذه الروايه مبني على ان يقيد هذه الروايه بما اذا لم يكن المحل باقيا وهذا التقييد لا دليل عليه فاذا يؤخذ بل يقيد بما اذا كان المحل باقيا و يؤخذ باطلاق كلمة الشيء التشهد و غير التشهد سوا اذا نفي شيئا من اجزاء الصلاة ركوعا او سجودا او غير ذلك من الاجزاء و كان المحل باقيا لابد من الاتيان به يؤتى به بعينه و يؤيد هذا بل يؤكده الرواية الاخرى صحيحة عبد الله بن سنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سوا عبر سلام الله عليه بفاصنع لا بقضاء إذا نسيت شيئا ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك الذي فات ولم تأت به ارجع فأتي به سوا في جميع ذلك سوا فالاستدلال بهذه الرواية ساقطتون وقد استدلوا برواية أخرى وهي صحيح محمد بن مسلم روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد وهو محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال عليه السلام إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال عليه السلام إنما التشهد سنة بالصلاة هذه السيئة دلتنا على أن التشهد إذا كان منسيا لابد من الإتيان به فيما بعد إن كان بل المكان قريبا رجع إلى ذلك المكان فيتداركه ويأتي به وإذا لم يكن المكان قريبا وجد مكانا زي نظيفا فيتشهد فيه استدلوا بهذه السيئة على وجوب قضاء التشهد ولكن ناقش فيه صاحب الهدائق قدس الله نفسه وهو ممن ذهب إلى عدم وجوب القضاء فقد أوجب سجود السهو صاحب الهدائق قدس الله نفسه ناقش في هذه السيئة بأنه لا دلالة في ذلك في هذه السيئة فإن المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لا التشهد الأول نسي التشهد الأخير ثم ذكره بعد الصلاة فأمر سلام الله عليه بأنه يرجع إلى مكانه فيتشهد فيه، يتم صلاته باعتبار أن السلام وقع في غير محله، وإن لم يمكن الرجوع إلى ذلك المكان يتشهد في مكان آخر. فليس في هذا دلالة على أن التشهد مطلقا، حتى إذا كان التشهد هو التشهد الأول، يعني إذا نسي التشهد الأول يجب قضاءه بعد الصلاة، لا وجه لذلك، لا يستفاد هذا من الرواية. وقد اعترضه غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لا موجب لتقييد هذه الرواية بالتشهد الأخير، بل مقتضى الإطلاق شموله للتشهد الأول أيضا، فالاستدلال بالرواية تامون. بل قال المحقق الهمداني قدس سره إن نسيان التشهد الأخير قل ما يتفق، فلو لم يكن هذا ظاهرا في التشهد الأول فلا أقل من شمول الإطلاق له. ولكن الظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايا قدس سره هو الصحيح، المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير، لقوله حتى ينصرف. قال في الرجل عن أهلهما عليهم السلام، قال في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، يعني لم يذكر حتى سلم. إذا كان المنسي هو التشهد الأول، ما هو الفائدة في هذه الجملة حتى ينصرف؟ نفرض أنه ذكر وهو في الركوع، ذكر وهو في السجود، إذا تجاوز محل التشهد وهو الركعة الثانية أينما ذكر بعد ذلك، يعني بعد الركوع الثالث من الركعة الثالثة أينما ذكر حكم هذا الحكم، التقييد بأنه نسي التشهد حتى ينصرف، هذا التقييد ظاهر في أن المراد التشهد الأخير، يعني لم يبق مجال للتشهد، فإن التشهد إنما هو قبل الانصراف بعد السجدتين وقبل السلام، ولكن هذا نسي حتى سلم. فالتشهد ظاهر في التشهد الأخير ولا أقل من عدم شمول الإطلاق للتشهد الأول، إذن تكون هذه السيئة خارجة عن محل الكلام، بل السيئة واردة. چه خصوصیتی داشت؟ این تقیید رو بزن. خب بله میپرسم، لغو کلمه لغویست، کلمه لغویست، احتمال اینکه لغو نگفته میدنم اخو به خصوصیت داشتی، حتی این سر خصوصیت داشتی. نه حتی این سر بله غلط، بله غلط، غلط است. بله سوال کلی میکنه، نه قضیه خارجی هست، سوال محمد مسلم است، یه بچه این محمد مسلم. ولحاصل ان هذه الجمله اما ان تكون قرینه علی التقیید بالتشهد الاخیر، او انه یمکن ان تكون قرینه ولا اقل من الاجمال. دعوا انها مطلقتون و شاملت للتشهد الاول، هذه دعوا لم تثبت. إذن يكون جواب الإمام عليه السلام على طبق القاعدة، إذا ذكر بعد السلام ولم يأتي بمناف من ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا أو صدور الحدث، يرجع إلى مكانه فيتم صلاته، إن لم يمكن وجد مكانا بني نظيفا فيتشهد فيه. فالاستدلال بهذه السيئة على لزوم قضاء التشهد الأول، هذا الاستدلال لا يتم. وقد استدل على ذلك بخبر علي بن أبي حمزة، قال عليه السلام في هذه الرواية في نسيان التشهد الأول أنه إذا ذكره قبل الركوع رجع وأتى به، وإن ذكر بعد الركوع ثالث قال علیه السلام بل یمزی فی صلاته و قال فاذا صرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما هی سجدت ایسه ثم تشهد التشهد الذي فاتکه. هذه الرمایه استدل بها على وجوب قضاء السجده باعتبار قوله عليه السلام ثم تشهد التشهد الذي فاتكه بعد الاتيان بالسجدتين. ولكن للمناقشة في الاستدلال بهذه الرواية مجال واسع. أولا من جهة ضعف السند، فإن علي بن أبي حمزة على ما مر غير مرتين، علي بن أبي حمزة البصائني بل ضعفه الشيخ وغير الشيخ ضعيف. وثانيا بحسب الدلالة يمكن ضعف السند القاسم بن محمد وهو أيضا بل مجهول قاسم بن محمد الجوهري وغيره، ويكفي في ضعفه علي بن أبي حمزة. وأما من جهة الدلالة هذه الرواية ليست فيها دلالة على وجوب قضاء التشهد، بل الظاهر أن التشهد الذي يؤتى به في سجدة السهو هذا التشهد هو بدل ذلك التشهد. ولذا قال عليه السلام تسجد سجدتين بلا ركوع ثم تشهد التشهد الذي فاتكه، يعني بعد السجدتين بله الذي فاتكه بدله بله او که مرگون عادی مردم که ماهانه یعنی بدل دیگه بله اون که نمیزد که عادی مردم که نمیزد ثم تشهد التشهد الذي فاتكه فيكون هذا التشهد الذي يؤتى به في سجدته السهو هذا بدلا عن ذلك التشهد، مكان ذلك التشهد يكون هذا. ومما يؤكد هذا يؤكد ذلك أن القائلين بوجوب القضاء قالوا باللزوم تقديم القضاء على سجدته السهو، وهو على القاعدة لو قلنا بالوجوب القضاء في شيئين لابد من أن يكون المقضي قبل الإتيان بسجدتي السهو، فإن المقضي جزء من الصلاة وسجدت السهو لابد من الإتيان بهما بعد الصلاة، فالقضاء يتقدم على سجدتي السهو على ما قالوا يعني الملتزمون بوجوب القضاء في التشهد حاله حال قضاء السجده، اولا يؤتى بالجزء المنسي ثم بعد ذلك يؤتى بسجده السهو. هنا كيف يمكن ان يامر سلام الله عليه بان ياتي بسجدتين لا ركوع بل لهما يعني سجده السهو ثم يتشهد التشهد الذي فاتكه؟ كيف يمكن ان يكون القضاء متاخرا عن سجده السهو وهو يكمهما يعني سجده السهو تكونان فاصلة بين القضاء وبين أصل الصلاة وهذا لم يلتزموا به؟ فهذه الرواية أيضا لا يمكننا الالتزام بها لأجل أهل وجوب سجدتي السهو. وهنا سهاه متعددة يعني سهاه مستفيزة وغير السهاه وردت في هذا الموضوع بعينه في من نسي سجد بل نسي التشهد الأول في الصلاة. كل ذلك كل هذه السهاه وهي عدة سهاه كل هذه السهاه ذكر بل في جواب هذا السؤال أنه إن ذكر ذلك قبل الدخول في الركوع وإمكان التدارك يأتي به وهو في الصلاة يرجع في إدراره وإلا فيسجد سجدته السهو. هذه السهاه المستفيزة وغير السهاه أيضاً كلها بل تدلنا على ذلك، من جملتها بعضها مثلا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده يكشف يخونه أنا الحسين بن سعيد أنا ابن أبي عمير أنا هشام بن سالم أنا سليمان بن خالد والرماية سيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال عليه السلام إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتين سهو. هذا المضمون ورد في عدة صحاح: سليمان بن خالد ابن أبي يعقوب الحسين بن أبي العلاء أبي بصير الفضيل بن يسار كلهم رووا هذه الرواية وغير الصحاح أيضا موجود. المقصود أن هذه الروايات مستفيدة لو كان قضاء التشهد واجبا كما كان قضاء السجدة واجبا لماذا لم يذكر في هذه الروايات التي سئل الإمام عليه السلام فيها عن نسيان التشهد لم يذكر في الجواب إلا وجوب سجدة السهو. هذا أيضا يؤيد بأن القضاء غير واجب وإنما يكتفى بالتشهد في سجدة السهو. تشهد سجدة السهو يكون بدلا عن ذلك التشهد. فالظاهر أن ما قواه صاحب الهدائق وذهب إليه الصدوقان وغيرهما من عدم وجوب القضاء وجواز الاكتفاء بسجدة السهو هذا هو الصحيح. یا یک روز یا دو روز نمیاد میدوش ما نمیاد یا شنبه تمام میکنیم یا یکی بیس روز در بین فاصله میکنیم این باید رفت بیس روز فایده در شاید میکنیم خواهد منجایی شد تا به هم سرمان وقتی در دو روز نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في موعظة نسي في الصلاة سجدة واحدة على التشهد. ذكرنا أن المعروف بينهم وجوب القضاء في كلا الموردين وكذلك سجدة السهو في كلا الموردين. أما بالنسبة إلى السجود فقد ذكرنا أنه لا إشكال في وجوب قضائها بعد الصلاة على ما دلت عليه الصحاح وغير الصحاح. واما بالنسبه الى التشهد فلم نجد دليلا صالحا للاستدلال به على وجوب قضاء التشهد ولذلك كان وجوبه اي وجوب القضاء مبنيا على الاحتياط. واما بالنسبه الى سجده السهو فقد دلت عده من السهاح وقد ذكرنا بعضها امس دلت على وجوب سجده السهو عند نسيان تشهد آخری که محلش باقی ساخت با محلش باقی بله نقه اون نیست. و اما بالنسبت الى سجدت سر فوجوب ذالک بالنسبت الى تشهد لا اشکال فی وقد دلت على ذالک عدت من السها منها صحیحة الفضیل بن یسار وقد تقدمه. و اما بالنسبت الى السجود ایضا لم نجد دلیلا صالحا لوجوب سجدة السهو بالنسبت الى السجود فان دلیل ذلك اما مرسلة سفیان سفیان ابن السمت ذکر في هذه المرسلة انهم و تسجد سجدة السهو لكل زیادة و نقیصة ترد عليك مقتضى هذا العموم كل زيادة ونقيصة ترد عليك وجوب سجدة السهو عند نقصان السجود. ولكن هذه المرسلة غير صالحة للاستدلال بها لضعف السند بله و عدم الانجبار به عمل المشهور، لان المشهور لم يلتزم به وجوب سجده السهو لكل زیادت منقیسه و انما خص وجوب سجود السهو فی موارد خاصه و اما كل زیادت و نقیست ترد على المسلی فی صلاته فلم يلتزم بالوجوب. فعلى تقدير القول بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور ليست هذه الرواية كذلك، إذن نحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل، وليس هنا دليل إلا رواية جعفر بن بشير، وهذه الرواية من جهة السند وإن كانت تامة كما ذكرناها، إلا أنه لا يمكن الاستدلال بها أيضاً، فإنه وإن ذكر فيها سجدة السهو لكن جعل محل القضاء أي قضاء السجدة قبل السلام، فإذا سجد المصلي قبل السلام حينئذ يجب عليه سجدة السهو، وقد ذكرنا أن هذه الرواية معارضة بما دل على أن القضاء بعد السلام لا قبل السلام، فهذه الرواية متروكة، فإذا كانت متروكة من جهة المعارضة ولو في نفسها السند تام، إذا كانت متروكة من جهة المعارضة فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب سجدة السهو عند نسيان السجود، بل بعدم الاتيان إلا بسجدة واحدة. على أنه لو تمامش نیست، یک کنف میشه حکم واحد، نه بله به دو سجود سجده سه بعد از بعد اگه دو حکم هست یک حکم نقصان سجده سه حکم نقصان سجده احکام مستقلت نیست، حکم نقصان سجده هر دوگم سه حکم مستقل نیست، سه حکم نقصان سجده اگر نسیه سجده حکمش اینه. بله ولو فرضنا ان الروایت تامتون دلالته الا حاضر تقدیر و ان الروایه فی نفسها لا اشکال فیها حتی من جهت المعارضه، مع ذلك لا يمكن یعنی لا يصح القول بوجوب سجده تیسته باعتبار ان روایتا صحیحه قد دلت على عدم وجوب سجود السهو عند نسيان السجود، فغايته أن تكون هذه الرواية معارضة بتلك الرواية الدالة على عدم وجوب سجود السهو فيتساقطان، فلا دليل على الوجوب أصالة البراءة عن وجوب سجدة السهو، فإن الوجوب يحتاج إلى دليل. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان بن مسكان عن أبي بصير، ذكرنا أن هذه الرواية مذكورة بطريقين، طريق رواه الشيخ قدس الله نفسه وهو هذا الطريق والرواية ضعيفة باعتبار أن محمد بن سنان ضعيف، ولكن أين هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح بله فلا اشکال فی روایت من جهت السند. قال سألته اما نسی ان یسجد سجده واحده فذکرها وهو قائم، قال علیه السلام یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع، ما لم یلتبس بالرکوع محل تدارک باقی فیرکع، فان کان قد رکع فلیمز علی صلاته ولا يعتد من نقصان سجدة الواحدة، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهم، سجدة السهو غير واجبة هنا في نقصان التشهد في نقصان السجود، إذا ذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة لا يجب عليه إلا القضاء، وأما سجدة السهو فليس بواجب، إذن تلك الرواية تعارض بهذه الرواية، إما يتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة أو يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب فيقال إن سجدة السهو لنقصان السجود امر مستحب لا واجب، فكيف ما كان لم نجد دليلا يدل على وجوب سجده السهو عند نقصان السجود، فان هذه الصيحه داله على عدم الوجوب. فهو ايضا مبني على الاحتياط، النتيجه ان القضاء في التشهد مبني على الاحتياط، وسجده السهو في نقصان السجود مبني على الاحتياط. فالأهوات الجمع بين الأمرين، يعني القضاء وسجده السهو في كلا الموردين، غاية الأمر في أحدهما ذم القضاء احتياط وهو التشهد، وفي الآخر ذم سجده السهو احتياط وهو نقصان السجود. هذا تمام كلامنا في نقصان التشهد أو سجدة واحدة من الصلاة. ذكر قد نسى الله نفسه أن غير الأركان، ذكر السجدة القضاء في ضمن الكلام، أن غير الأركان إذا ترك منها شيء في الصلاة فإن كان محل التدارك باقيا تداركه وأتى به، وإن لم يكن المحل باقيا مضى في صلاته وحكم بصحة صلاته. غاية الأمر يجب سجدة السهو في بعض الموارد، يجب القضاء في بعض الموارد، حكم آخر، وإلا فالصلاة صحيحة. ثم تعرض قدس الله نفسه لبيان بقاء المحل وعدم بقاء المحل، في أي مورد يكون المحل باقيا وفي أي مورد لا يكون المحل باقيا، بقاء المحل وعدمه يتحققان بأي شيء. فذكر هنا أمورا ثلاثة في عدم بقاء المحل. أحد هذه الأمور أن يدخل في الركن الذي بعد هذا الواجب، فإذا دخل في الركن فلا بقاء للمحل ولا يمكن التدارك، والوجه فيه ظاهر، فإنه إذا أراد أن يتدارك، يعني إذا التزمنا ببقاء الجزئية فرجع وتدارك، كان هذا الركن زائدا لا محالة، معناه أن هذا الركن ساقط، الركن الذي دخل فيه، وزيادة الركن مبتلة للصلاة على ما تقدم، فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة بالرجوع والتدارك، فإنه يستلزم زيادة ما بقى، إذن يكون مشمولا لحديث لا تعاد فلا تجب إعادة هذه الصلاة. هذا واضح. الأمر الثاني الذي هو ثالث في كلامه قدس الله نفسه، أن يتذكر بعد السلام، كما إذا تذكر بعد السلام أنه لم يأتي بالسجدة الأخيرة من الصلاة، أو لم يأتي بالتشهد، أو لم يأتي بالصلوات مثلا، بقي شيء غير ركني فلم يأتي به، ولكن تذكره بعدما سلم وانصرف. هنا أيضا ذكر أن المحل غير باقي، فإن كان مما يقضى كالسجدة المنسية أو التشهد يقضي ويسجد سجدة السهو، وإذا فرضنا أنه ليس فيه قضاء أو ليس فيه سجدة السهو مثلا، كما إذا كان المنسي خصوص الصلوات مثلا، أما التشهد شهادتان فقد أتى بهما لا يجب عليه شيء، يمزي بلي على ما هو، فإنه خرج من الصلاة بالتسليم، وهذا التذكر لا يترتب عليه شيء. هذا تقدم الكلام فيه قريبا، يعني قبل كم يوم، وقلنا إنه لا دليل على مخرجية السلام على الإطلاق، وإنما السلام مخرج في أحد موردين، أحدهما ما إذا وقع في محله، والثاني ما إذا وقع عمديا كما إذا سلم في غير مورده، بل على ما ورد في بعض الروايات أنه أفسد ابن مسعود، وإن كانت الرواية ضعيفة، أفسد ابن مسعود على القوم صلاتهم، ذكر في مقدمة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد استدلنا على ذلك ببعض الروايات المتقدمة أنه إذا سلم في غير موضعه كما أنه إذا سلم في الركعة الثانية باعتقاد أنها الركعة الرابعة ثم التفت يلغي هذا السلام ويتم صلاته. إذن لا يكون هذا من الخروج عن المحل، فعلى ما ذكرنا لابد من التدارك إذا تذكر بعد السلام وقبل صدور ما ينافي السلام عمدا وسهرا كالاستدبار أو الحدث يرجع فيتلافى بل الناقص ثم يتم صلاته ويسلم، فيكون هذا السلام الذي أتى به أولا من السلام الزائد ويجب سجدة السهو على ما نبين إن شاء الله. السلام من جملة الموارد التي يجب فيها سجود السهو. هذا هو المورد الثاني وهو الأمر الثالث في كلام الماتن قدس الله نفسه. وأما المورد الثالث الذي ذكره ثانيا وهو أن يخرج عن محل ذاك الشيء عن المحل الذي عينه الشارع أن يخرج عن ذلك المحل وإن لم يدخل في ركن آخر. في تطبيق هذا على موارده ذكر عدة من الأمثلة، منها ما إذا رفع رأسه من الركوع وتذكر أنه لم يأتي بالذكر الواجب، يعني سجد بلا, بلا, بلا ذكر السجدة الواحدة، هنا بين كان الرجوع وتدارك الذكر بسجدة أخرى أمر ممكن ولا يلزم منه بطلان الصلاة لزيادة الركن، فإن السجدة الواحدة ليست بركنين، ولكن لا يجب الرجوع لأن محل الذكر هو السجود، وقد فرضنا أنه فرغ من السجود وجلس فمحل الذكر قد فات. من جملة الموارد هو هذا المورد الذي ذكره قدس الله نفسه. هذا المورد الأمر كما ذكره قدس سره، إذا فرضنا أنه ترك شيئا من واجبات السجود من ذكر أو غير ذكر حتى فيما يكون سجودا، كما إذا فرضنا أنه تذكر بعد رفع رأسه من السجود أنه لم يزع إبهامه على الأرض مثلا، أو لم يزع بل يديه على الأرض نسيانا وغفلتان، أو لم يزع ركبتيه على الأرض مثلا نسيانا وغفلتان، في جميع ذلك لا حاجة إلى العادة، فإن كل ذلك إنما يجب في السجود، وقد فرضنا أنه فرغ من السجود ولا يمكن التدارك. الوجه فيما ذكره قدس الله نفسه أن الذي استفدناه من الروايات منها صحيحة حماد وغير صحيحة حماد أن الواجب في الصلاة سجدتان، السجدة الأولى والسجدة الثانية، ويجب في كل سجدة من هاتين السجدتين الذكر بل وبقية الأمور المعتبرة فيه من وضع الركبتين على الأرض، من وضع اليدين على الأرض، من عدم علو الموضع بالنسبة إلى الرجلين ونحو ذلك مما اعتبر في الواجب في الصلاة. إذا فرضنا أن المكلف قد نقص شيئا من هذه الأمور ولكن لم يكن نقصه عمديا بل كان من جهة السهو والغفلة، ففي مثل ذلك لا يمكن التدارك، فإن الواجب إنما هو السجدتان، السجدة الأولى والثانية. فلو فرضنا أنه سجد سجدتان ورفع رأسه فالسجدة الأولى قد تحقق وإعادة المعدوم غير ممكنة، كيف يمكن إعادة تلك السجدة حتى يأتي بالذكر فيها؟ إذا أتى بسجدة أخرى فهذه سجدة ثانية وبعدها سجدة ثالثة، الواجب والسجدتان. اما ورد الذکر انما هو سجدة الاولى و سجدة الثانیه و هذا غیر ممکنه. فالتدارک لا يمكن الا بعاده الصلاه. اذا قلنا ان الذکر واجب على الاطلاق و جزء على الاطلاق حتی في فرض السهو والغفله لا يمكن التدارک الا بان يعيد الصلاه ليأتي بالذکر في السجدة الاولى و فی السجدة الثانیة معا. ولو فرضنا انه نسی الذکر فی السجدة الثانیة و رفع رأسه لو سجد سجدة اخرى هذه سجدة ثالثة. الذکر لا یجب فی السجدة الثالثة و انما یجب فی السجدة الثانیة. فهذا امر غیر قابل للتدارک الا بعادة الصلاة و حدیث لا تعاد ينفي وجوب العاده. فبمقتضى حديث لا تعاد نحكم بعدم وجوب العاده وعدم لزوم تدارك السجده وان لم يدخل في ركن اخر. نعم اذا كان الشيء المنسي مما هو مقبما للسجود لا واجبا حال السجود و قیدا بلی فی الصلاة بشرطا فی الصلاة بل هو مقبم للسجود مثل السجود علی الارض للنواهی انه لا تسجد علی القیر بلی و غیر القیر مما نهینا عن المأکول والملبوس. مثلا لو فرضنا انه سجد سهوا علی ما لا یصف السجود علی فلیست هذه بسجدة اولا، یعنی لیست سجدتن مأمورن بها شرعن ولی ذالک التزم ناف السابق بلزوم العادلا برتبه. و اما فی ما لم یکن لشی دخلون فی تحقق سدود شرعی، از سدود تحققه، از سدود وضع الجبهت علی الارض. لو فرضنا انه وضع جبهته علی الارض و سدود شرعی قد تحقق و انما الناقص امر آخر من معتب رحال السدود من التمعنین فی و ذکر بلی و وضع رکبتین علی الارض و غیر ذالک کل ما فرز من هذا القبیل فقط جاز محله لا یمکن التدارک الا بعادت الصلاة. فلا یعتبر فی هذه الموارد الدخول فی رکن بعد هذا الرکن بعد هذا، بل حتی اذا لم يدخل في ركنين و تذكره لا يجب عادته من جهة شمول حديث لا تعاد و العبره بشمول هذا الحديث. اذا شمل اي مورد لزم من التدارك عادة الصلاة، يعني لا يمكن التدارك الا بعادة الصلاة، لا يجب عادة الصلاة، يكتفى بما اتى به. فتطبيق هذه الكبرى على السجود تطبيق في محله. واما الركوع فواجب. لو فرضنا انه نسي الذكر في الركوع وبعد ما قام من الركوع تذكر هذا ركن يوجب زيادة الركن. واما في السجود فوجهه ما ذكرنا ان الواجب هو الاتيان بالذكر في السجنة الاولى وفي السجنة الثانية فقط، لا في سجدة ثالثة وفي سجدة رابعة مثلا أو خامسة، كل ذلك لم يكن. وهذا غير قابل للتدارك، فإن عادة المعدوم غير ممكنة، فلا يمكن التدارك إلا بالعادة والعادة غير واجبة. ونتكلم في بقية السوريات التي ذكرها قدس الله نفسه لهذه الكبرى. الحمد
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن غير الأركان من الصلاة إذا نسي شيئا منها وتذكر بعد تجاوز المحل يمزي في صلاته ولا شيء عليه إلا سجدة إجساه. وأما إذا كان قبل تجاوز المحل فلا بد من التدارك. ثم ذكر الميزان في تجاوز المحل بعدمه فذكر أمورا ثلاثة في تجاوز المحل. أحدها أن يدخل في ركن بعد هذا الشيء، وهذا مما لا إشكال فيه سواء كان المنسي جزءا من الأجزاء أو شرطا لجزئين. فإذا فرضنا أنه دخل في ركن بعده لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة، وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الجزئية والشرطية. المورد الثاني ما إذا تذكر بعد السلام، فإذا تذكر نسيان تشهد أو نسيان سجدة واحدة أو نسيان شرط من شرائط التشهد أو السجود لا شيء عليه إلا سجدة إجساه. هذا تقدم الكلام فيه وقلنا إنه لا يتحقق التجاوز بالسلام، فإن السلام حينئذ وقع في غير محله، ولا بد من الرجوع وتدارك المنسي إن أمكن ثم السلام بعد ذلك. الأمر الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه أن يكون للشيء لما هو جزء أو شرط أن يكون له محل خاص، وقد تجاوز المكلف ذلك المحل حينئذ لا يمكن التدارك، لأن ذلك المحل قد مزى وتجاوز المسلعان، ففي مثل ذلك إذن يمزي في صلاته. هذا الأمر الثالث بحسب الكبرى لا إشكال فيه، إنما الكلام في تطبيقه على موارده. إذا فرضنا أنه نسي ذكر السجود مثلا أو نسي شيئا آخر واجبا في السجود كوزع المساجد السبعة غير وزع الجبهة، المساجد الستة على الأرض في الصلاة، فهذه الأمور واجبة حال كون المكلف ساجدا أي مازعا جبهته على الأرض، فإن حقيقة السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض، وبقية الأمور واجبة حال السجدة. فإذا رفع رأسه من السجود وتذكر أنه نسي الذكر أو نسي وزع يديه أو ركبتيه أو إبهاميه على الأرض بقي شيء من ذلك، ففي مثل ذلك لا يجب الرجوع لتدارك المنسي، وذلك لما استفدناه من الروايات من أن هذه الأمور إنما يجب في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية لا في كل سجدة، في كل ما هو مسمى بالسجدة. وبما أن إعادة المعدوم لا يمكن، فلا بد حينئذ في التدارك من الإتيان بثلاث سجدات والإتيان بالذكر في السجدة الثالثة أيضا، أو وزع اليدين في السجدة الثالثة أيضا، وهذا لا دليل له. الدليل إنما دل على وجوب هذه الأمور واعتبارها في السجدة الأولى بهذا العنوان بعنوان الأولية وفي السجدة الثانية، وهذا غير قابل للتدارك، فقد مزى محله حينئذ لا يمكن الرجوع للتدارك، ولو فرضنا أنه لم يدخل في ركن بعد ذلك فقد تجاوز المحل ويمزي في صلاته. بالنسبة إلى هذا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ذكر السجود أو وزع شيء مما يجب السجود عليه کالیدین و الرکبتین و الابهامین هذا صحیح لو تذکر نسیانه بعد رفع الرأس من الرکب من السجود حتی قبل الدخول في السجدة الثانیه مزا محل هذه الامور فلا يمكن التدارك الا بإعادة الصلاة وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أنه إذا نسي الطمأنينة في القراءة أو نسي القيام حال القراءة، والقيام شرط في القراءة، كذلك الطمأنينة شرط في القراءة، أو ذكر واجب من الأذكار الواجبة، أو الطمأنينة حال التشهد مثلا، أو الجلوس حال التشهد و غیر ذلك من الأمور احتمل قدس الله نفسه، بل مال إليه أن يكون هذا من تجاوز المحل، فإن القيام شرط في القراءة، الطمأنينة شرط في القراءة، كذلك في التشهد، كذلك في الذكر الواجب. فلو فرضنا أنه تذكر ذلك حتى قبل رفع رأسه من السجود مثلا أو من الركوع، تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال الذكر، أو تشهد بعد الفراغ من التشهد وقبل القيام، تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال التشهد أو لم يكن جالسا، وكذلك في القراءة قبل أن يدخل في الركوع، تذكر أنه لم يكن قائما حال القراءة أو لم يكن مطمئنا حال القراءة. جميع هذه الفروق ذكرها قدس الله نفسه متفرقة في كلامه. في هذه الموارد يمكن الالتزام بعدم لزوم التدارك، فإن هذه الأمور إنما كانت معتبرة في القراءة والذكر والتشهد، وقد مزت القراءة المعدومة لا يمكن القيام فيها بعد ذلك، فقرأ وهو غير قائم. نعم لو فرضنا أن القيام واجب مستقل في الصلاة لا أنه معتبر حال القراءة يعني شرطان، في مثل ذلك لا بد من الرجوع والتدارك، باعتبار أن هذا الجزء قد بقي ولم يأتي به المكلف، ويمكن التدارك ولو بإعادة القراءة قبل أن يدخل في الركوع. تقدم الكلام في هذا في بحث القراءة مفصلا، وقلنا إن هذا لا يمكن المسير إليه، وذلك فإن أجزاء الصلاة ارتباطية. لو فرضنا أن القيام جزء مستقل وغير معتبر في القراءة باعتبار جزئيته، إلا أن القيام الواجب في الصلاة هو القيام حال القراءة لا القيام على الإطلاق، غاية الأمر يختلف في الاعتبار أنه اعتبر القيام شرطا للقراءة حال الصلاة، أو اعتبر القراءة جزءا والقيام جزءا آخر شرطا في القراءة، وكذلك الطمأنينة مثلا، وإن كان جزئية الطمأنينة في نفسها بعيدة كيفما كان، بما أن الأجزاء مربوطة بعضها ببعض، فالقراءة الواجبة هي القراءة التي تكون حال القيام، كما أن القيام الواجب هو القيام الذي يكون حال القراءة، وبما أن المأمور به هو الطبيعي لا الفرد الأول أو الفرد الثاني مثل السجدة، لم يقيد بالأولية والثانوية، المأمور به الإتيان بقراءة في الصلاة حال القيام والإتيان بقيام في الصلاة حال القراءة، كل منهما مربوط بالآخر، والمفروض أن هذا لم يمزم محله ولم يتجاوز المكلفان الذي أتى به لم يكن مأمورا به، لأن القراءة التي وقعت بغير قيامين ليس هذا جزءا من الصلاة، فإنه ارتباطي، بل الجزء القراءة المقارنة للقيام، والقيام المقارن للقراءة فكل منهما مقيدا بالآخر كما أنهما مقيدان بسائر الأجزاء والشرائط. ففي مثل ذلك كيف يمكن الالتزام بتجاوز المحال وأنه لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة، يمكن التدارك من دون إعادة الصلاة. يرجع فيقرأ ثانيا حال القيام فقد أتى بالقراءة المأمور بها وبالقيام المأمور به، وكذلك الحال في بقية ما ذكره. فلو فرضنا أنه نسي الطمأنينة حال التشهد وتذكر ذلك بعد القيام أو قبل القيام، حتى بعد القيام إذا نسي، الواجب هو التشهد حال الطمأنينة أو الذكر حال الطمأنينة في الركوع أو السجود. وهذا أمر قابل للتدارك من دون إعادة الصلاة، الواجب هو الطبيعي. فإذا كان هذا قابلا للتدارك من دون حاجة إلى إعادة الصلاة يجب إعادة المنسي. ففي جميع هذه الموارد لا يمكن الالتزام بتجاوز المحل ما لم يدخل في ركن آخر، أو في مثل الركوع إذا رفع رأسه عن الركوع لا يمكن التدارك حينئذ. لو فرضنا أنه نسي الطمأنينة في الذكر وبعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى ذلك، كما أنه إذا كان ناسيا لنفس الذكر لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة، كذلك إذا كان ناسيا لوصفه وخصوصيته وهو الطمأنينة. فجملة من الفروع التي ذكرها قدس الله نفسه مبنية على هذا الأساس باعتبار أن له محل خاص وقد تجاوزه المكلف ولا يمكن المساعدة عليه. وإذا فرضنا أنه نسي الانتصاب بعد الركوع والتفت إلى ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك والأمر واضح، فإنه لا يمكن تداركه باعتبار أنه دخل في ركن بعده، فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا تذكره قبل ذلك بعد دخوله في السجدة الأولى فضلا، أما إذا لم يدخل في السجدة الأولى أيضا حينما هوى إلى السجود قبل أن يزع جبهته على الأرض تذكر أنه لم ينتسب بعد القيام، حكم قدس الله نفسه بوجوب الرجوع وتدارك هذا المنسي، فإنه لم يتجاوز المحل بل بالملاك الذي ذكرناه فهو قابل للتدارك. ولكن الظاهر أن هذا من تجاوز المحل ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. والوجه في ذلك أن الانتصاب بعد الركوع إذا كان جزءا من أجزاء الصلاة بهذا العنوان، بعنوان الانتصاب وبعنوان القيام بعد الركوع، كما هو كذلك في الانتصاب والجلوس بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية، يعني بين السجدتين، إذا كان هذا واجبا بهذا العنوان أي بعنوان القيام والانتصاب فالأمر كان كما ذكره قدس الله نفسه، إذا دخل في السجدة الثانية مزى محله وتجاوز ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا كان قبله فلا بد من التدارك والرجوع، فيرجع وينتسب قائما ثم بعد ذلك يسجد حتى إذا أتى بسجدة واحدة أيضا لا يزر ذلك، فإن زيادة السجدة الواحدة لا تزر بالصلاة. ولكن الواقع ليس كذلك، ليس الانتصاب بعد الركوع والقيام بعد الركوع واجبا من واجبات الصلاة، يعني يعتبر جزءا، وإنما المعتبر هو رفع الرأس من الركوع، أن يقوم من ركوعه، أن يكون القيام عن ركوعين هذا هو المأخذ في الروايات وفي الأدلة، رفع الرأس من الركوع. ومن هنا لو فرضنا أن المصلي متعمدا لم يرفع رأسه من الركوع، جلس ثم قام من ركوعه هوى إلى الأرض، فجلس ولو لغاية أخرى لا لعلمان الصلاة، حتى يكون الجلوس جلوسا زائدا ومبتلا للصلاة، لأجل أن يرفع شيئا من الأرض مثلا أو يزع شيئا عن الأرض، وهذا في نفسه غير مبتلا للصلاة لأنه ليس بزيادة في الصلاة، لم يأتي به بعنوان الصلاة. وبعد ذلك قام، لا يصح صلاته، لا يحكم بصحة الصلاة، لأن هذا القيام ليس قياما عن ركوعين، أي ليس مبدأه هو رفع الرأس عن الركوع. القيام المعتبر في الصلاة إنما هو هذا القيام، بأن يرفع رأسه عن الركوع حتى ينتسب قائما، يعني كما أنه أوجد الركوع متقبزا من القيام، كذلك يرجعه إلى الأول، يقوم بمثل ما نهز، بمثل ما ركع. وهذا لم يتعقى وغير قابل للتدارك، إلا أن يركع ثانيا فيقوم من ركوعه، ففيه زيادة الركوع. فعلى هذا الأساس لو كان المنزي هو نفس الانتصاب فضلا عن الطمأنينة حال الانتصاب، هذا غير قابل للتدارك بالخروج عن حد الركوع. ولو فرضنا أنه لم يسجد ولم يزع جبهته على الأرض حتى في السجدة الأولى، فليس اعتبار القيام جزءا بعنوانه مثل الجلوس بين السجدتين، يعني بعد السجدة الأولى، ليس هذا بهذا العنوان واجبا ليقال إنه قابل للتدارك، بأن يقوم ثم يسجد. هذا القيام ليس قياما عن ركوعين، بل هو قياما عن جلوس، وهذا غير مأمور به. فالظاهر أن هذا من تجاوز المحل، وفي مثل ذلك لا يمكن الحكم بجواز الرجوع، يعني بلزوم الرجوع فيما إذا دخل في السجدة الأولى. نعم قبل السجدة الأولى إذا قام رجاء لا بأس به بعنوان الاحتياط والرجاء، وأما بعد الدخول في السجدة الأولى فهذا غير جائز. ولو فرضنا أنه نسي الجلوس بعد السجدة الأولى حتى دخل في السجدة الثانية، في مثل ذلك بلي الأمر كما ذكره، يعني لا بد من الرجوع، لأن هذا الجلوس واجب قبل السجدة الثانية وبعد لم يدخل في ركن آخر، يمكن أن يرجع. لم يكن هنا هذا العنوان أن يكون الجلوس جلوسا عن سجودين، فهذا قابل للتدارك ويرجع ويتدارك الصلاة، فلا يقاس هذا بالقيام بعد الركوع. ليس القيام بعد الركوع بهذا العنوان واجبا حتى يقال انه يتمكن من القيام بعد الركوع، بل قيام عن الركوع، ومبدأه تكون هو الركوع، وهذا غير قابل للتدارك. فهذا ايضا لا يمكن الالتزام به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد جميع ذلك، تكرر في كلامه نسيان الطمأنينة في التشهد ونسيان نفس التشهد، نسيان نفس السجود، هذا كله تكرار لما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذه الأمور ما إذا نسي الجهر والإخفاض، وبعد الفراغ من القراءة أو الذكر الواجب التفت أنه ترك الجهر أو ترك الإخفاض الواجب في قراءة أو ذكر. هنا حكم قدس الله نفسه بصحة الصلاة، واحتاط بالإعادة أيضا أنه يعيد بعد ذلك، يعني يمضي في صلاته، احتاط بالرجوع والتدارك فيما إذا لم يتجاوز المحل. اذا فرضنا انه صلى صلاه المغرب مثلا حينما كان يصلي قبل ان يدخل في الركوع التفت انه قرأ اخفاتا والواجب هو الجهر يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وان كان الاهبط الرجوع والقراءه جهرا. لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاحتياط. مجرد احتمال ان يكون لعل في الواقع كذلك وان الروايه الصحيحه الوارده في الاستهزاء به لعل هذه الروايه لم تصدر منهم سلام الله عليهم، مطلب اذا احتمل هذا. اما بحسب الميزان لا وجه للاحتياط، وذلك فان الجهر والاخفات غير معتبرين في الصلاه الا مع العمد والعلم، أخذ العلم والعمد في موضوعهما. إذا كان العلم والعمد أخذ في موضوعهما في موضوع الوجوب كما دلت عليه صحيحة زرارة صريحا، من أجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر متعمدا فقد نقض صلاته، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا بله او لا یدری هم لعله موجود فی الروایه فلا شیء علیه. از صحیحه دلت الا ان المقتضی قاصر، شرطیت الجهر والاخفات لیست بشرطیت واقعیه و انما هی شرطیت حال الذکر و حال العلم، فاذا فرضنا انه کان ناسیا فما هو الموجب للعاده یحتاس بالعاده بعد تمامیت القراءه او اثناء القراءه. مثلا التفت اثناء القراءه انه اجهر فيما ينبغي الاخفات فيه او اخفت فيما ينبغي الاجهار فيه، في كلا الموردين يحكم بصحه الصلاه وصحه القراءه، والاحتياط الاستحبابي يعني ياتي به رجاء، وباحتمال انه لعل في الواقع ليس كذلك امر، والا فلا حاجه الى هذا الاحتياط. ثم إنا لم نفهم اعتبار، يعني لم نذكر موردا لاعتبار الجهر والإخفات في الأذكار. ذكر قدس الله نفسه أنه لو نسي الجهر والإخفات في القراءة أو الذكر تسبيحات أربعة مش قول داخل در قراءات اسلام بلان يقول ذكر نين سون المان خيل يقول مش لا ذكر تعبي نمش اون تسبیحات قرائت است. خیلی خوب، حرفی نداری. اذا کان المراد به و تسبیحات فی رکعات اخیره صحیح است، این به منزلت القرائت است. الواجب فی رکعتین الاخیرتین او رکعت الثالثه ایضا القرائه، ولیکن جزء تسبیح تخییر بینهما. فالکلام سیر و الا فذکر آخر یکون فی الصلاه یعتبر فیه الجهر او يعتبر فيه الاخفات بله، وينسى المكلف يجهر في موضع الاخفات او يخرج لا موضع له. بله توضيح خوب المراد بالذكر بله المراد بالذكر مثلا يكون المراد التسبيح بالركعتين الاخيرتين مثل بنس والا خلاف ظاهر عبارته. هذا تمام كلامنا بله فيما يرجع الى الاخلال، يعني في الخلال الراجعة إلى الأركان أو إلى غير الأركان. بل وقد تمت بحمد الله تبارك وتعالى، ويقع الكلام في الشك وفي أحكام الشكوك بعد التعطيل إن شاء الله.
تقریباً در حدود 3 و زیادتر از افتاد. یکونی
آیون درس انشاءالله بعد از تعطیل ساعت 1:30 شروع میشه. اگر درس بعد از تعطیل انشاءالله یبدا ساعت 1:30.
یوم الثلاثاء الاول من شهر ربيع الاول سنة 1391 هجري.
السلام عليكم ورحمة الله. روز اول نو از دیر نمی کردیم روز حساب دیگه نیم بله هشتم خیلی بله رحمت لفتی رکنم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في أحكام الشك ذكر قدس الله نفسه أن الشك قد يتعلق بأصل الصلاة فيشك المصلي في أنه صلى أو لم يصلي وقد يتعلق بركعات الصلاة فلا يدري أنه صلى ركعتين أو ثلاث مثلا أو أقل أو أكثر وقد يتعلق بأجزاء الصلاة غير الركعات كما جاء شك في أنه ركع أم لم يركع الكلام فعلا في الشك في نفس الصلاة فيشك أنه صلى أو لم يصلي قد يفرز هذا الشك في الوقت وقد يفرز في خارج الوقت فإذا فرزنا أنه شك خارج الوقت يحكم لعدم وجوب القضاء ويبنى على الاتيان بالصلاة لأنه قد دخل حائل وإذا شك في الصلاة والوقت بعد باقٍ فيمكن الاتيان بها بالصلاة في وقتها فحينئذ يجب الاتيان بها وذلك لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب على ما تقدم في بحث الأصول وذكرنا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أمثال المقام فلا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بل يكون الاستصحاب حاكما على قاعدة الاشتغال ومهرزا لعدم الاتيان بالصلاة فيشك في أنه صلى أو لم يصلي يبني على عدم الاتيان بالصلاة فيجب عليه الاتيان بالصلاة بعد ذلك بعد فرض الشك يدل على كلا الحكمين الصحيحة الواردة في المقام مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة أما بالنسبة إلى الشك بالوقت فلما ذكرناه من جريان الاستصحاب وعلى تقدير الإغماز عن جريان الاستصحاب فقاعدة الاشتغال لأن التكليف محرز فلا بد من إحراز الخروج عن عهدة التكليف الثابت وأما بالنسبة إلى خارج الوقت فلأن القضاء بأمر جديد الأمر الأول قد سقط يقينا إما بالإتيان أو بخروج الوقت والأمر الجديد مشكوك فيه واستصحاب عدم الإتيان في الصلاة في الوقت مثبت لأن القضاء غير مترتب على عنوان عدم الإتيان بل مترتب على عنوان الفوت وعنوان الفوت لا يثبت بعد استصحاب عدم الإتيان فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء خارج الوقت لأصالة البراءة فإن الشك شك في التكليف وهو مولد للبراءة هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة والنفس أيضا وارد في المقام مع قتل مثلا القاعدة النفس قد دل على كلا الحكمين وهي الصحيحة الواردة في المقام روى محمد بن يعقوب قد نسأل الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفزيل عن أبي جعفر عليه السلام قال متى استيقنت أو شككت في وقت فريزتين أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها في آخر الوقت أو في أثناء الوقت وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فإن شككت بعد ما خرج وقت كذاء النفس وقد دخل حائلون بله فلا عادة عليك من ذلك حتى تستيقن في خارج الوقت بمجرد الشك لا يجب الاتيان بل لابد من اليقين بله حتى خرج وقت الفوت. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت يعني آخر الصلاة وقد دخل حائلون فلا عادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. هذه الصحيحة رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ورواه الشيخ أيزر قدس سره بإسناده إلى علي بن إبراهيم والسند صحيح. وقد دلت الصحيحة على كلا الحكمين أن الشك إذا كان في الوقت لابد من الإتيان بالمشكوك فيه وإذا كان خارج الوقت لا يجوز ذلك فالحكم ما لا إشكال فيه. هذا فيما إذا شك في الوقت في أنه صلى أو لم يصلي وهو لم يأتي بالصلاة المترتبة عليه مما لا إشكال فيه، وأما إذا أتى بالصلاة المترتبة عليه كما إذا صلى صلاة العشاء وبعد ذلك شك في أنه صلى المغرب أو أنه لم يصلي المغرب أو أتى بصلاة العصر وبعد الفراغ من صلاة العصر شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر، فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر حينئذ أو لا يجب الإتيان به؟ لا يأتني بالشك قبل الموت قدس الله نفسه. عدم الاعتناء بالشك يعني لعله قبوا وقبواه بعضهم أيضا أنه لا يعتلى بهذا الشك. الكلام هنا أيضا يقع في موردين، تارة نفرز أن هذا الشك في الوقت المشترك، يشك في الوقت المشترك بعد ما صلى صلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر، وتارة يفرز هذا في الوقت المختص، في الوقت المختص بصلاة العصر وقد أتى بصلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو أنه لم يأت بصلاة الظهر. أما الكلام في الأمر فقد يقال بأن هذا يعني يستدل على ذلك بأمرين، تارة بما رواه ابن إدريس في السرائر رواه عن كتاب حريز وتدل الرماية على عدم الاعتناء بهذا الشك. فقد روى قدس الله نفسه نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائلين قضاه ومزى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا. فإن شك في الظهر محل الاستشهاد هايا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مزت. إذا صلى صلاة العصر وبعد ذلك شك في الإتيان بصلاة الظهر فقد مزت إلا أن يستيقن لأن الأسرى حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقينين. هذه الرماية واضحة الدلالة على أن الشك ولو فرزنا أنه في الوقت بعد وقت الظهر باقي، ولكن بما أنه أتى بحائلين وهو صلاة العصر فلا يعتني بهذا الشك، فيمزي إلا أن يستيقن فيعمل على طبق يقينه. ولكن هذه الرماية لم تثبت صحتها، فإن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول، ولا ندري أنه بأي طريق يروي هذا الكتاب، ولا سيما أن هذه الرواية غير موجودة في الكتب الأربعة وهي مادة لذكر الروايات وكتاب حريز من الكتب التي يروي عنه المشايخ الثلاثة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر خصوص هذا الكتاب في أول من لا يحصله الفقه أنما ذكرته في هذا الكتاب مأخوذ من كتاب حريز بن عبد الله. فهذه الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها من جهة السند ولذا تكون ساقطة. الوجه الثاني يتمسك بقاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في الغير وشك في سابقه عملا بإطلاق صحيح زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وقد ذكر في هذه الصحيحة الأعمال المستقلة كالأذان والإقامة إذا شك في الأذان وهو يقيم أو بعد ما أقام إذا شك في ذلك لا يعتني بشكه خرج من شيء ودخل في غيره فيقال إن المورد وهو الشك في الإتيان بصلاة الظهر بعد ما دخل في بعد ما فرغ من صلاة العصر وأتى بصلاة العصر يكون هذا داخلا في تلك الكبرى إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء فليس شكك بشيء. فيبنى على الإتيان بصلاة الظهر بمقتضى قاعدة التجاوز. أظن أنه قد تقدم الكلام في ذلك قريبا وقلنا إن هذه الموارد ليست من موارد قاعدة التجاوز فإن قاعدة التجاوز بما أن الشك فيها شك في أصل الوجود لا في صحة الموجود كما في قاعدة الفراغ يشك في أصل وجود الشيء أمرا مستقلا كان كالأذان بالإقامة أو كان جزءا كالقراءة بالنسبة إلى الصلاة أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. فالتجاوز عنه إنما يكون بالتجاوز عن محله كان له محل فالتجاوز عن محله فإن التجاوز عن نفسه غير معقول. المفروض أن الشك شك في الوجود فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوزه ومضى؟ لا يصدق المضي والتجاوز بالنسبة إلى نفس الشيء وإنما يكون التجاوز والمزي بالإضافة إلى محله لا محالة. فعليه لابد أن يكون المشكوك فيه له محل خاص اعتبر شرعا أن يقع في ذلك المحل. لقد فرضنا أنه تجاوز محله فلا يعتني به وذلك كما في الأذان. الأذان إنما يشرع قبل الإقامة لا بعد الإقامة. الأذان بعد الإقامة غير مشروع. فمشروعية الإقامة ومحل بل مشروعيتها مشروعيته إنما هو قبل الإقامة. فإذا دخل في الإقامة أو فرغ من الإقامة فهذا شك بعد التجاوز أي تجاوز محله لأن محله قبل ذلك. وكذلك الإقامة بالنسبة إلى التكبير إذا كبر وشك في أنه أقام أم لم يقيم هذا شك بعد التجاوز. القراءة بالنسبة إلى الركوع كذلك الركوع بالنسبة إلى السجود وهكذا. فأما الموارد يعني محل الكلام صلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر صلاة المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاء لم يجعل في الشريعة المقدسة محل لصلاة المغرب أن تكون صلاة المغرب قبل صلاة العشاء أو أن تكون صلاة الظهر قبل صلاة العصر بل أخذت ترتب الثاني على الأول صلاة العصر لا تكون قبل صلاة الظهر. قلنا أنه إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه آزاد مسامحة بالتعبير إلا أن هذه بعد هذه لا أن هذه قبل هذه بيان للعمل الخارجي بأن صلاة العصر لا تتقدم على صلاة الظهر وإلا فصلاة الظهر ليس لها محل خاص ويصح الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة العصر حتى متعمدا لو فرضنا أنه تعمد وأتى بصلاة العصر ثم بعد ذلك أتى بصلاة الظهر صلاة الظهر صحيحة ولكن صلاة العصر فاسدة يعتبر في صلاة العصر أن يتأخر عن صلاة الظهر لا أنه يعتبر في صلاة الظهر أن تقع قبل صلاة العصر هذا لم يخل في صلاة الظهر وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء اعتبر في صلاة العشاء أن تكون بعد المغرب فلا تصح قبل المغرب لا أنه اعتبر في صلاة المغرب أن تقع قبل صلاة العشاء هذا لم يعتبر فلو فرضنا أنه لم يصلي صلاة العشاء أصلا يصح صلاة المغرب لا يعتبر فيه أن يقع قبل ذلك فالترتيب وإن كان معتبرا في هاتين الصلاتين وكذلك في المغرب والعشاء إلا أن الترتيب بلحاظ الثاني لا بلحاظ الأول إذن أين يمكن أن يقال مذا محله محله باقي ولذلك لو فرضنا أنه قدم صلاة العصر على صلاة الظهر يصح الإتيان بصلاة الظهر بعد ذلك لأنه لم يخل إلا بالترتيب وقدم صلاة العصر على صلاة الظهر وبمقتضى حديث لا تعاد يحكم بصحة صلاة العصر أو بمقتضى صحيحة زرارة إنما هي أربع مكان أربع فلنفرز بالمغرب والعشاء لو فرضنا أنه قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب سهوا صحت صلاة العشاء لحديث لا تعاد ويجب الإتيان بصلاة المغرب بعد ذلك فكيف يمكن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مع أنه ليس هنا محل شرعي لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر فحينئذ لا بد من الإتيان بذلك والذي يدل يعني بل يكشف عما ذكرناه ويدل عليه أن قاعدة التجاوز لو فرضنا أنها كانت جارية في المقام لازم ذلك والالتزام بالحكم بصحة الإتيان وبالبناء على أنه أتى بصلاة الظهر أو أتى بصلاة المغرب بمجرد الدخول في صلاة العشاء لو فرضنا أنه دخل في صلاة العشاء وشك أثناء الصلاة أنه هل صلى صلاة المغرب أم لم يصلي أفعل يمكن الالتزام بذلك هل التزم به فقير يبنى على أنه أتى بصلاة المغرب لأنه دخل في غيره شك في شيء ودخل في غيره أو شك في صلاة الظهر وقد دخل في صلاة العصر لا نحتمل أن أحدا التزم بذلك فيكشف ذلك أن قاعدة التجاوز غير جارية في المقام يعني لو قلنا إنها جارية لا فرق بين أن يكون الشك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة العصر أو كان الشك في أثنائهما ولا يمكن الالتزام بذلك إذن الأزهر واللزوم الإتيان بصلاة المغرب أو الإتيان بصلاة الظهر فإن الترتيب ذكري كما ذكرنا والأهمت أن يبني على صحة ما تقدم ويأتي بأربع ركعات كما تقدم في موضعه بخص ما في الذمة لاحتمال أن الواقع هو انقلب ظهرا بل قهرا أربع مكان أربع مثلا كينما كان لا تجري قاعدة التجاوز في أمثال المقام فلا بد من الاتيان بالمشروج فيه في الوقت. والرواية التي رواها الحلي قدس الله نفسه في السرائر لا يمكن الاعتماد عليها. هذا فيما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المشترك، وما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المختص بالعصر. لا يدري صلى صلاة العصر فلا يدري أنه صلى صلاة الظهر أو لم يصل صلاة الظهر. ذكر قدس الله نفسه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشك في أصل الصلاة، وأنه صلى أو لم يصلي، وقلنا إن هذا الشك إذا كان في الوقت يجب الإتيان بالمشكوك فيه لقاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب الحاكم على الاشتغال. وإذا كان في خارج الوقت لا يجب الإتيان به لأصالة البراءة، مضافا إلى ورود النفس الصحيح في كلا الفرضين، أي فيما إذا كان الشك في وقت وما إذا كان الشك خارج الوقت. هذا فيما إذا شك في أصل الصلاة، أما إذا شك في الصلاة بعد الإتيان بالصلاة المترتبة عليه، كما إذا شك في صلاة الظهر بعد الفراغ من صلاة العصر، أو في صلاة المغرب بعد الفراغ من صلاة العشاء، فهل يكون هذا موردا لقاعدة التجاوز أو لا يكون؟ ذكرنا أن الكلام قد يفرز في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص. أما في الوقت المشترك فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إن هذا ليس من الشك بعد التجاوز، فإنه لم يتجاوز المحل المشكوك فيه، إذ ليس له محل، ليس محل صلاة الظهر قبل صلاة العصر. والتعبير في الروايات إلا أن هذه قبل هذه من جهة التفنن في العبادة، وإلا فصلاة العصر بعد صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر قبل الظهر قبل صلاة العصر. فليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، إذ لا محل له، حينئذ يجب الإتيان بالمشروط فيه. إذا قلنا إن الصلاة المأتي بها سهوا متقدما على ما هو مرتب عليه يقع ظهرا، فتلك الصلاة وقعت ظهرا لا بد من إعادة العصر. وإن قلنا لأن الترتيب ذكري لتم الصلاة الواقعة تصح عصرا، فلا بد من الإتيان بالظهر ثانيا كيفما كان، ليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، هذا في الوقت المشترك. ولو فرضنا أن الشك في الوقت المختص، في الوقت المختص بالعصر شك في الإتيان بالظهر، هذا ينقسم إلى قسمين: تارة يكون عالما بالإتيان بصلاة العصر، وتارة يكون عالما بعدم الإتيان بصلاة العصر، أو شاكا الاتيان بالعصر وعدمه. اذا فرضنا انه اتى بالعصر قبل ذلك، الماتن قدس الله نفسه ذكر في المقام ان احتمال عدم وجوب الاتيان بالظهر حينئذ اقوى من سابقه، لاحتمال أن وقت صلاة الظهر قد خرج، فلأجل ذلك لا يجب الإتيان بصلاة الظهر حينئذ، والمفروض أنه أتى بصلاة العصر وقد مضى وقت صلاة الظهر، حيث إنه مضى وقته وتجاوز محله، فلا يعتني بهذا الشك، فلا يجب عليه الإتيان بصلاة الظهر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على ثبوت وقت الاقتصاد، الأمر كما ذكره شك بعد تجاوز المحل أي بعد الوقت، فإن هذا الوقت ليس وقتا لصلاة الظهر، وإنما هو وقت لصلاة العصر، وقد فرضنا أنه أتى بصلاة العصر. خب این معناش انکار وقت مختصه، این معناش انکار وقت مختصه. نه بله، بناءً على هذا القول فأن أربع ركعات من أول الوقت وأربع ركعات من آخر الوقت، كل هذان الوقتان وقت خاص لصلاة الظهر ولصلاة العصر، فالوقت غير قابل للإتيان بصلاة أخرى غير هذه الصلاة. ومن هنا بله، يعني على هذا رتب بعضهم فقال إنه لو نسي وأتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر وقد وقعت في الوقت المختص، يعني في أول الوقت، يحكم ببطلانه لأنه صلى في غير وقته. بناء على هذا له وجه، ولكن هذا لم يدل عليه دليل، تقدم الكلام في بحث الأوقات، وأن الوقت قابل لكلتا الصلاتين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه، فقد شرطية الترتيب، وأن صلاة العصر لا يجوز الإتيان بها قبل صلاة الظهر. فليت هنا وقت اختصاصي، الوقت مشترك، إذا بقي من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يجب الإتيان بالعصر، لا للاختصاص، بل من جهة عدم التمكن من الإتيان بالصلاتين معا، فمعناه أن صلاة العصر لا تزاحمها صلاة الظهر، ليس هذا وقت المزاحمة. إذا فرضنا أنه لم يصلي كلتا الصلاتين وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، ليس له أن يأتي بصلاة الظهر، فالاختصاص إنما هو بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يزاحم. وأما لو فرضنا أنه أتى بصلاة العصر قبل ذلك وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وعلم بأنه لم يأتي بصلاة الظهر، بل لابد من الإتيان بصلاة الظهر، فإن الوقت باق من غير مزاحم. فإذا كان الأمر كذلك على ما بيّنا في بحث الأوقات، قلنا إن وقت الاختصاص بهذا المعنى، بمعنى أن صلاة الظهر لا تزاحم صلاة العصر في الوقت المختص، كما أن صلاة المغرب لا تزاحم صلاة العشاء في الوقت المختص، معناها أدب المزاحمة. فأما إذا فرضنا أن الذمة قد فرغت من الصلاة المتأخرة العصر أو العشاء وقد صلاها قبل ذلك ووقعت صحيحة على ما هو المفروض من أن اشتراط الترتيب اشتراط ذكري لا باقعي، فصلاة العشاء محكومة بالصحة، إذن لا مانع من الاتيان بصلاة المغرب. إذا كان الأمر كذلك مع اليقين بعدم الاتيان بالظهر، مع الشك إذن كذلك، إما لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب على ما تقدم، يستصحب عدم الاتيان بالظهر قبل ذلك، فالذمة مشغولة بصلاة الظهر ولا بد من الاتيان بها والوقت باق، وقاعدة التجاوز قد ذكرنا انها لا تجري في المقام، اذ ليس لصلاة الظهر محل خاص، بل الترتيب شرط في صلاة العصر لا في صلاة الظهر، فلا فرق بين هذه الصورة و صورة السابقة. هذا فيما اذا كان عالما بالاتيان بصلاة العصر، فاما اذا كان عالما بعدمه انه لم يأت بصلاة العصر او كان شاكا في ذلك و مع ذلك يشك في الاتيان بصلاة الظهر، لا يدري انه اتى بصلاة الظهر ام لم يأت بصلاة الظهر، ذكر قدس الله نفسه ان هذا شك بعد الوقت، فإنه إذا لم يكن آتيا بصلاة العصر فهذا وقت صلاة العصر، أو إذا كان شاكيا في الإتيان بصلاة العصر بمقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب هذا وقت صلاة العصر، فوقت صلاة الظهر قد مضى، ولأجل ذلك لا يجب الإتيان، يعني لا يجب قضاء صلاة الظهر بعد ذلك، وظيفته الفعلية أن يأتي بصلاة العصر، إما للجزم بعدم الإتيان بها أو للشك في الإتيان بها، والشك في حكم اليقين إما بحكم العقل قاعدة الاشتغال أو من جهة الاستصحاب، فلا بد من الاتيان بصلاة العصر حينئذ بالنسبة إلى صلاة الظهر قد مضى وقته، فلا يعتني بهذا الشك شك بعد الوقت وإن كان لهوة القضاء على ما ذكره، ولكن ظهر مما تقدم أن هذا ليس من الشك في الوقت بعد الوقت، فإن الوقت صالح لكلتا الصلاتين، لصلاة الظهر ولصلاة العصر، غاية الأمر من جهة المزاحمة لا يجوز الاتيان بصلاة الظهر، فليس هذا من الخروج من الشك بعد خروج الوقت، الوقت بعد باقي، ولكن هو لا يتمكن من الاتيان به لأجل مزاحمته بواجب آخر، فليس هذا من الشك بعد خروج الوقت، ولكن مع ذلك لا يجب القضاء على ما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لجريان قاعدة التجاوز في المقام، فإن محل صلاة الظهر شرعا قبل هذا الوقت على ما تقدم ولو من جهة المزاحمة، إلا أن هذه قبل هذه عين بأن يؤتى بصلاة الظهر قبل هذا الوقت، تعيين شرعي عين أنه يؤتى من أول الوقت بصلاة الظهر ويؤتى من آخر الوقت بصلاة العصر، فقد عين محل شرعي لصلاة الظهر وهو أن يكون قبل هذا الوقت، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز حينئذ، يعني من لم يأتي بصلاة العصر إما يقينا أو من جهة الاستصحاب الذي هو في حكم اليقين، المحل الشرعي في حقه بالنسبة إلى صلاة الظهر المحل الشرعي هو قبل هذا الوقت، فهذا شك بعد تجاوز المحل. معنای ترتیب ممینه یعنی جاش اونجاست، معنای در ظهر مقصود شده یعنی جای ظهر اونجاست، فهاجا شکن بعد تجاوز المحل ولا یعتنا به هذا الشک، ولو فرضنا ان قاعده التجاوز لم تشرف المقام فرضاً، وناقشنا في ذلك وقلنا بان الوقت قابل لكل الامرين، لكن مع ذلك حيث إن الواجب في حقه إنما هو صلاة العصر لا صلاة الظهر، التكليف ساقط جزما، يعني ليس بمكلف بالإتيان بصلاة الظهر والعصر معا، بل مكلف بالإتيان بصلاة العصر فقط، فالتكليف بصلاة الظهر سقط أداء جزما سقط، و غیر محتمله. فيبقى مسألة القضاء والقضاء بأمر جديد نشك في الأمر بالقضاء ولا يثبت القضاء باستصحاب عدم الاتيان فإنه مثبت. فإذا لم يكن الوقت قابلا للاتيان بكلتا الصلاتين على ما هو المفروض لم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات فلا يمكنه الاتيان بصلاة الظهر والعصر معا، فالوظيفة الفعلية هو الاتيان بصلاة العصر فقط. التكليف بصلاة الظهر ساقط جزما، يحتمل حدوث تكليف جديد بالإضافة إلى القضاء، يأتي بصلاة العصر في الوقت ويأتي بقضاء صلاة الظهر بعد خروج الوقت، وهذا تكليف وجديد غير متيقن يجري فيه أصالة البراءة على ما ذكرنا. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا كان الشك في آخر الوقت ولم يأتي بصلاة العصر جزما أو بصلاة العشاء أو شكا، الوظيفة الفعلية أن يأتي بصلاة العشاء أو بصلاة العصر، واحتمال حدوث أمر جديد بالقضاء يدفع بأصالة البراءة. فلو فرضنا أن قاعدة التجاوز لم تجد في المقام أيضا لا يجب القضاء لأصالة البراءة عن وجوبه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بقي من الوقت مقدار الركعة الواحدة فقط، وشك في أنه أتى بالصلاة المأمور بها أو أنه لم يأت بها، فلنفرض في صلاة الفجر مثلا تقي من الوقت إلى طلوع الشمس مقدار ركعة واحدة، وشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو لم يأت بصلاة الفجر، ذكر أن إلهاق هذا بتمام الوقت بالشك في تمام الوقت أو إلهاقه بالشك بعد خروج الوقت مقتضى الصحيحة التي تقدم سيئة الزلال والفزيل أنه إن كان الشك في وقت فيأتي بالصلاة، وإن كان الشك في خارج الوقت لا يأتي بالصلاة وقد دخل هائل. هذا يدخل في الشك في الوقت باعتبار أن الركعة الواحدة باقية، ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة، أو أن هذا غير داخل بل في هذا الطرف يعني في الشك في الوقت، فإن الظاهر مثلا أو من المحتمل أن يراد بذلك الشك في وقت تمام الصلاة لا الشك في الوقت التنزيلي، هذا وقت تنزيلي. لو فرضنا أن هذه الرماية لم تكن فلنفرض الرماية مجملة من هذه الجهة، يكفينا في المقام يعني القاعدة مقتضى القاعدة لزوم الاتيان بذلك، فإن مقتضى الاشتغال على ما ذكرنا لزوم الاتيان بالصلاة المشكوك فيها، بل مقتضى الاستصحاب الجزم بعدم الاتيان غاية الأمر جزم تعبدي، فهو لم يأتي بصلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر نفرض أو صلاة العشاء، لم يأتي بالصلاة المأمور بها في الوقت جزما ولكن بالتعبد الشرعي، جزم من جهة التعبد. يشمله قوله عليه السلام أنه لم يأتي بالصلاة من أدرك ركعة من صلاة الصبح أو صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة. يشمله هذه الرماية المعتبرة على ما تقدم الواردة في صلاة الفجر بقية الصلوات إلحاق، وحيث إنه متمكن من الإتيان بالصلاة أداء ليس له التفريط والإتيان بها خارج الوقت، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في إلحاق ذلك بالشك في تمام الوقت، ولو فرضنا أن الصحيحة الواردة في المقام کانت مجملتن و غیر شاملتن لذاله یکفین القاعده تو بالمقام. و اما اضافه از نا انهاز شک کان فی وقت لا یمکنه ادراک رکعتین یدرک نصف رکعتین مثلا او ثلث رکعتین او اقل او اکثر لا یتمکن من ادراک رکعتین تامه فشک فی انه اتا بصلاة الفجر او لم یأت بصلاة الفجر هنا ایضا لا یجب القضاء یلحق هذا بالشک فی خارج الوقت لا لأجل صحیحة المتقدمه حتی یقال انها مجملتون لا یمکن بل جزم الشمول لأنها جا لیس شکن بعد خروج الوقت فإن الوقت باقی ولو بمقدار نصف رکعتین لا لأجل صحیحة بل لأجل القاعدة المتقدمه حيث ان الامر بالأداء قد سقط جزما ولا يجب على المكلف ان يأتي بالصلاة حينئذ لعدم تمكنه من الاتيان بركعتين فضلا عن ادراك تمام الصلاة فالامر الادائي ساقط جزما واما الامر القضائي فحدوثه مشكوك فيه مقتضى الاصل عدم الحدوث لاحتمال انه اتى بصلاة الفجر و استصحاب عدم الاتيان على ما تقدم لا يثبت عنوان الفوز الظاهر ان ما ذكره مقدس الله نفسه هو الصحيح ان هذا الشك اذا كان في وقت يمكنه ادراك ركعة من الصلاة يجب عليه الاتيان بالمشكوك فيه و اذا كان في وقت لا يمكنه ادراك ركعة من الصلاة اقل من ركعة واحدة لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز الفوت ولا بد في وجوب القضاء من إحراز الفوت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الظن بالإتيان أو الظن بعدم الإتيان في حكم الشك. فلو فرضنا أنه شك في الوقت أتى بصلاة الفريضة أم لم يأت بصلاة الفريضة وظن أنه قد أتى بها الظن لا دليل على حجيته مقتضى النص الصحيحة المتقدمة أنه يجب الاتيان به فإن الظن من أفراد الشك الشك خلاف اليقين ولو أغمزنا عن النص مقتضى قاعدة الاشتغال والاستصحاب لزوم الاتيان لأن الظن ليس بمعتبر فلا مانع من الاستصحاب والبناء على عدم الاتيان بالمشكوك فيه فيجب الاتيان به و اذا فرضنا ان الشك كان خارج الوقت و ظن انه اتى لم يأت بالصلاة في وقته لا يجب عليه القضاء ايضا للناس فان الظن اذا لم يكن معتبرا هو عين الشك نفس الشك الشك لا باليقين او في حكم الشك و ما قطع النظر عن الناس مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء والظن ليس بحجتين فإذا لم يحرز عدم الاتيان لأن الظن ليس بمعتبرين فالأصل يقتضي عدم وجوب القضاء فلا أثر للظن بالاتيان مع كون الشك في الوقت كما لا أثر للظن بعدم الاتيان إذا كان الشك خارج الوقت.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا شك بهما قد دخل في العصر أو دخل في صلاة العشاء أشك في أنه أتى بصلاة المغرب أو لم يأتي بصلاة المغرب، فقد يفرز هذا فيما إذا كان الوقت من الوقت المشترك، وقد يفرز فيما إذا كان الوقت وقتا مختصا بالأخير. أما في القسم الأول، يعني إذا فرزنا أن الوقت مشترك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام، ودخل في الصلاة المتأخرة وشك في الصلاة المتقدمة، ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل بما في يده إلى السابقة، وذلك لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالصلاة السابقة وبصلاة الظهر، فوظيفته الفعلية هو الاتيان بصلاة الظهر، فيعدل أما في يده إلى السابقة على ما دلت عليه النصوص كثيرا، منها سيئة زلالة أنه إذا دخل في الثانية وعلم أنه لم يأتي بالسابقة يعدل بما في يده إليها، فهذه يدخل في تلك الكبرى أنه لم يأتي بالصلاة السابقة فيعدل إلى الصلاة السابقة. فأما إذا فرزنا أن الشك في الوقت المختص لا في الوقت المشترك، فبالنسبة إلى الصلاة السابقة يحكم بالإتيان بها فيتم بما في يده، فإن وظيفته الفعلية هو الإتيان بهذه الصلاة حتى مع اليقين بعدم الإتيان بالسابقة فرزا عن الشك. فلا محل للعذور بالنسبة إلى السابقة، فيتم هذه الصلاة بما في يده ويبني على أن الصلاة الأولى قد أتى بها. أما بالنسبة إلى الوقت المشترك فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لقد مال بعضهم إلى جريان قاعدة التجاوز في المقام باعتبار أن الصلاة المتأخرة مترتبة على الصلاة المتقدمة، فإذا دخل في المتأخرة وشك في السابقة يكون هذا من مصادق الشك بعد التجاوز، فكل شيء مما مزى فأمزه كما هو، فيدخل هذا في تلك الكبرى. إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. ولكن قد ذكرنا أن هذه الموارد خارجة عن موارد قاعدة التجاوز، إذ لم يعتبر في هاتين الصلاتين تقدم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية ليس لها محل خاص، وإنما الترتيب معتبر بالإضافة إلى المتأخرة، الصلاة الثانية وهي صلاة العصر أو صلاة العشاء لا يجوز الإتيان بهما قبل صلاة الظهر، لا أن صلاة الظهر يعتبر فيها أن يؤتى بها قبل صلاة العصر، فليس للمشكوك فيه محل قد تجاوز المكلف عنه حتى يقال في جريان قاعدة التجاوز، فمحله باقٍ ولم يتجاوز بعد المحل، فيجب الإتيان بالمشكوك فيه لا محالة. فإذا وجب الإتيان به فبما أن المورد للعدول باق فيرجع بما في يده إلى السابقة، وهكذا في صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب. الكلام هو الكلام، الملاك واحد. وإذا فرزنا أن الشك كان في الوقت المختص أيضا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الوظيفة الفعلية والإتيان بالصلاة المتأخرة سواء كان آتيا بالصلاة السابقة أم لم يكن آتيا بها، فالعدول لا يمكن، لا محل للعدول. إذن يبقى الشك في أنه أتى بالسابقة ليجب القضاء خارج الوقت أو ليس أو لم يكن آتيا بالسابق أو كان آتيا بها فلا يجب القضاء في خارج الوقت. بالنسبة إلى داخل الوقت ليس هنا أثر عملي لهذا الشك، وإنما أثره بالنسبة إلى القضاء. والظاهر عدم وجوب القضاء عليه إما لقاعدة التجاوز فهو الصحيح، حيث إن محل صلاة الظهر قبل الوقت المختص بالأخير عند عدم الإتيان بالأخير، فقد تجاوز محله ولا أثر لهذا الشيء. ومع قتل النظر عن ذلك فأصالة البراءة كافية، حيث إن القضاء بأمر جديد لا بد من إحراز الفوت والفوت لم يحرز، إذن لا يجب عليه القضاء. ففي كلتا الصورتين الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، أي إذا كان الشك في الوقت المختص وما إذا كان الشك في الوقت المشترك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالإتيان بإحدى الصلاتين يعلم أنه أتى بإحدى الصلاتين ولم يأتي بالصلاة الأخرى، ولكن لا يدري أن الذي أتى به ما هو من الصلاتين، هل قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب فبقي عليه صلاة المغرب، أو أنه أتى بصلاة المغرب فبقي عليه صلاة العشاء، وكذلك الظهر والعصر. ففي مثل ذلك إذن قد فرز يعني قد ذكر قدس الله نفسه أن هذا قد يكون في الوقت المشترك وقد يكون في الوقت المختص. فنفرض أن الوقت مشترك لا يعلم أنه أتى بصلاة المغرب الواجب عليه هو صلاة العشاء، أو أنه أتى بصلاة العشاء فالواجب عليه صلاة المغرب، إذن يعلم إجمالا ببراءة ذمته عن إحدى الصلاتين واشتغال ذمته بالصلاة الأخرى. مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الإتيان بهما معا، ولا يمكنه الاكتفاء بأحدهما لعدم إحراز أن الساقط أي منهما قد أتى به في علم الله سقط أمره، لأن الترتيب ذكري، فلا يدري أن الساقط هو الصلاة الثانية أو الصلاة الأولى، فيعلم بوجوب إحدى الصلاتين، يعني ببقاء الوجوب لا بحدوث الوجوب، يعلم أن إحدى الصلاتين باقية على وجوبها ولم تسقط. فمقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان بكلتا الصلاتين. وأما إذا فرضنا أن العدد واحد لا يختلفان في العدد كما في صلاة الظهر والعصر، لا يجب عليه تكرار الصلاة، بل يجوز أن يأتي بصلاة واحدة ذات أربع ركعات بقصد ما في الذمة. إذا فرضنا أن المأتي به كان صلاة الظهر فهذه صلاة العصر، وإذا كان المأتي به صلاة العصر فهذه صلاة الظهر، فلا حاجة إلى التكرار لأن الواجب واحد، ويمكن إدراك ذلك الواحد بالإتيان بصلاة واحدة. هذا بناء على ما هو المعروف والمشهور من أن صلاة العصر إذا أتي بها قبل صلاة الظهر نسيانا وسهوا فهي محكومة بالصحة، وأما بناء على أنها تنقلب ظهرا كما دلت عليه سيئة زرارة، إذن يجب الإتيان بصلاة الظهر بعصر بعد ذلك، فإن صلاة الظهر قد أتي بها إما بقصد صلاة الظهر أو إذا قصد صلاة العصر تنقلب صلاة العصر ظهرا، فإنها أربع مكان أربع كيف ما كان، ما ذكره قدس الله نفسه لا إشكال فيه، يعني إذا أتى بأربع ركعات
بقصد ما في الذمه لم يقصد بها الزهر بل العصر صحت هذه الصلاه جزما و تسقط ذمته. انما الكلام فيما اذا كان هذا في الوقت المختص، في الوقت المختص بصلاه العصر مثلا او بصلاه العشاء، علم اجمالا انه لم ياتي باحدى الصلاتين وقد اتى باحداهما، ولكن لا يدري ان الماتي به هل هو صلاة المغرب او صلاة العشاء، صلاة الظهر او صلاة العصر. ذكر قد نسأل الله نفسه انه لا بد من الاتيان بصلاة العشاء نزيل. وكذلك فيما اذا كان ذات اربع ركعات يجب الاتيان بعنوان صلاة العصر، يعني يجوز ذلك اذا اتى بصلاة العصر. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه، الوجه في ذلك انه يعلم بسقوط بجوب واحد وبقاء بجوب واحد. فيما اذا كان الوقت مشتركا كان الاصلان متعارضين، اصاله عدم الاتيان بصلاه المغرب كان مقتضاه وجوب الاتيان بصلاة المغرب، أصالة عدم الاتيان بصلاة العشاء كان مقتضاه لزوم الاتيان بصلاة العشاء. وبما أنهما متبايران فلا بد من الاتيان بصلاتين. نعم قلنا في الظهر والعصر لا حاجة إلى الاتيان بصلاتين، يكفي الاتيان بصلاة واحدة، ولكن هذا لا يجري في الوقت المختص. فإن في الوقت المختص الأصلان غير متعارضين، مقتضى أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء مقتضاه بدون الإتيان بصلاة العشاء. أن يأتي بصلاة العشاء فعلا والوقت وقت مختص به، فإذا شك في أنه أتى به أو لم يأتي به يجب الإتيان بذلك. وأما أصالة عدم الإتيان بالمغرب فليس من آثاره لزوم الإتيان بالمغرب في الوقت المختص بالعشاء إلا فيما إذا أفرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء. ما لم يفرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء لا يجوز له الإتيان بصلاة المغرب في هذا الوقت. فأصالة عدم الإتيان بصلاة المغرب لا يثبت الإتيان بصلاة العشاء حتى يترتب عليه وجوب الإتيان بصلاة المغرب حينئذ. فأحد الأصلين لا أصل له إلا باعتبار لازمه، وهو لا يثبت اللازم، يعني استصحاب عدم الإتيان بصلاة المغرب لا يثبت أنه أتى بصلاة العشاء، لينحصر التكليف بصلاة المغرب فيأتي بصلاة المغرب، لا يثبت ذلك. وهذا بخلاف الأصل الآخر، أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء يجب عليه الإتيان بصلاة العشاء في هذا الوقت، فإنه وقت مختص بها. إذن الواجب عليه هو الإتيان بصلاة العشاء فقط. وكذلك في الظهرين أين هذا الكلام يجري، أصالة عدم الإتيان بالظهر لا يثبت أنه أتى بصلاة العصر ليصح الإتيان بصلاة الظهر حينئذ، وهذا بخلاف أصالة عدم الإتيان بالعصر. يترتب على هذا العصر لزوم الاتيان بصلاة العصر في هذا الوقت، فإنه وقت مشترك، فما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني يجب الاتيان بالصلاتين في المختلفين في الوقت المشترك، ولكن في الوقت المختص يجب الاتيان بصلاة العشاء. وكذلك في الظهرين، والفرق أنه لا يجب في الظهرين الاتيان بصلاتين، بل يجوز الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. إذا فرضنا أنه شك أثناء الوقت
أنه صلى أو لم يصلي. بعد ذلك نسي حتى خرج الوقت ولم يأتي بالواجب، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه القضاء، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لإحراز الفوت وجدانا وموضوع القضاء وفوات الفريضة، إذ بعدما تحقق الشك وحصل الشك في الوقت فبمقتضى الاستثناء أو بمقتضى قاعدة الاشتغال وجب عليه الخروج عن عهدة التكليف، وهذا الواجب عليه لم يأتي به جزمان، لا يشك في الاتيان به، يعلم بأنه نسي فيجب الاتيان به، يعني يجب القضاء لقوله عليه السلام كل ما بل صليتها بغير تهور أو نسيتها أو شيء آخر أظن أنه النوم، بل فقزها كل ما ذكرتها. فإذا فرضنا أنه نسي هذا الواجب، الواجب عليه بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال، هذا منسي، والتوهم أن هذا يكون من الشك بعد خروج الوقت توهم واضح المطلق، فإن هذا الشك شك في أثناء الوقت وهو محكوم بالإتيان، وبعده ليس له شك آخر، بعده علم بأنه لم يأت بالواجب وقد فاتته الفريضة، أي الفريضة بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال، ولا فرق في الفوت بين أن يكون الفائت معلوما وجدانا أو معلوما بتعبد شرعي أو بحكم عقلي مثل قاعدة الاشتغال. ففي مثل ذلك لا مجال لعدم وجوب القضاء، بل يجب عليه القضاء لا محالة، فإن التكليف في الوقت معلوم، وهذا التكليف المعلوم لم يخرج عن عهدته جزما، نسي فلم يأتي به. هذه مسألة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في أنه أتى بالصلاة أم لم يأتي بالصلاة واعتقد أن الوقت باقي ولم يصلي، وبعد ذلك انكشف أن شكه كان خارج الوقت، حينما شك لم يكن الوقت باقيا، وفي هذه الصورة لا يجب عليه القضاء، لأن وجوب الإتيان بالصلاة كان تخيلا من دون واقع، فإن المفروض أن الشك الذي حصل له إنما كان شكا بعد خروج الوقت، فكان موردا لعدم الاعتناء بهذا الشك، وهو تخيل أنه يجب الاعتناء به ولم يعتن به، إما إسيانا أو نسيانا، بل فكيفما كان فهذا الشك لم يكن موضوعا لوجوب الاتيان بالصلاة، بل كان شكا خارج الوقت، والشك خارج الوقت لا يعتنى به. وإذا فرضنا أن الأمر بعكس ذلك، شك في الاتيان بالصلاة وعدم الاتيان بها واعتقد أن الوقت خارج، وبعد ذلك انكشف أنه في زمان الشك كان الوقت باقيا وهو كان متخيلا خروج الوقت، حينئذ يجب الاتيان لأنه لم يأتي بما هو الواجب عليك، وإن كان مخطئا في التطبيق فالعبرة بواقع الشك أنه شك في الوقت أو شك خارج الوقت، فنقب عليه فيفرق بذلك. ثم بعد ذلك ذكر حكم كثير الشك، إذا فرضنا أنه يشك كثيرا في أنه صلى أم لم يصلي، فهل يجري عليه أحكام كثرة الشك فلا يعتني بهذا الشك، أو لا يجري عليها أحكام كثرة الشك. قد يفرز أن هذا يصل إلى حد الوسواس بحيث لا يكون الشك شكا عقلائيا، وإنما هو شك ينشأ عن منشأ غير عقلائي، بل يصل إلى حد لا سمح الله وعد من المجاني، احتمال جنوني لا احتمال عقلائي. إذا فرضنا أن الشك كذلك لا ينبغي الشك أن هذا الشك لا يعتنى به. فإنه مع قطع النظر عن الإجماع القطعي ومع قطع النظر بل أما يستفاد من بعض الروايات ألو ما استفادوا من استشكلنا في ذلك من حرمة هذا الأمر هو أدلة الشكوك في نفسها غير شاملة له. أدلة الشك في الوقت أنه يعيده وغير ذلك، حتى الحكم العقلي الفراغ اليقيني يحتاج، الاشتغال اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني، العقل لا يحكم بحسبة لزوم تحصيل اليقين لمثل هذا الشك الذي لا يكون من الشك العقلائي. فالوسواس لا يعتني بشكه بلا اشكاله، انما الكلام في كثرة الشك اذا لم يكن بهذا الوسواس. تبعه انه يشك كثيرا كما انه لا يعتبر، يعني لا يعتنى بهذا الشك فيما اذا تعلق باجزاء العمل او بالركعات مثلا، يشك كثيرا فلا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث مثلا، أو يشك في أنه ركع أو لم يركع. فهل عدم الاعتناء مختص بما إذا كان الشك راجعا إلى الأجزاء، أو إذا كان راجعا إلى أصل الصلاة أيضا لا يعتنى بهذا الشك؟ بأي ملاك قلنا في كثير الشك أن العبرة بالكثرة العرفية، أو أنه يشك في كل ثلاثين لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك فيها على أي ملاك كان؟ هل يختص هذا بأجزاء الصلاة أو يجري في الشك في أصل الصلاة أيضا؟ نتكلم في ذلك مما بعد إن شاء الله.
Yeah, no, I don't know.